أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. يتواصل الكلام في مباحث المفرد والمركب وأقسامهما، وتحديدا نحن عند قول المصنف: وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم وبدونه متواطن إن تساوت أفراده، ومشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية، وإن كثر فإن وضع لكل فمشترك، وإلا فإن اشتهر في ثان فمنقول ينسب إلى الناقل، وإلا فحقيقة ومجاز. آخر ما توقفنا عنده إخواني أخواتي هو تطبيق عبارة المحشي حول إشكال قول المصنف وأيضا، وبينا إشكال المحشي على المصنف، وأنه من جهتين: من جهة أنه راح تجعل الفعل والحرف داخلين تحت متحد المعنى، فراح يدخلن في العلم والمتواطئ والمشكك، يعني راح يتسمى علم، يتسمى الفعل علم ومتواطئ ومتشكك، ويتسمى الحرف علم ومتواطئ ومتشكك، مع أن العلماء لا يطلقون هذه الأسماء، أسماء العلم والمتواطئ والمشكك لا يطلقونها لا على الأفعال ولا على الحروف. هذا كأنما الشق الأول من الإشكال. الإشكال الثاني قال له: أصلاً على التحقيق العلماء حققوا في موضوع الفعل والحرف، فوجدوا أن معنى الفعل ومعنى الحرف، معانيهما الخارجية، لا تتصف بالكلية والجزئية، وإنما الذي يتصف بالكلية والجزئية هو الاسم فقط. يعني معاني الأسماء، المعاني الخارجية للأسماء هي التي تتصف بالكلية والجزئية. فإذا قلنا أن هذا اللفظ كلي فذلك لأن معناه كلي، وإذا قلنا أن هذا اللفظ جزئي فلأن معناه جزئي. وبالتالي الأسماء تقبل أن تتصف بالكلية والجزئية. ليش؟ لأن معانيها أصلا لا معاني كلية لا معاني جزئية. زيد الخارجي، يعني المعنى الخارجي، يعني ابني، هذا معنى جزئي، والإنسان معنى كلي. فبالتالي أقدر أقول أن لفظ زيد جزئي ولفظ الإنسان كلي. ليش؟ لأن معنى زيد الخارجي اللي هو ابني هذا جزئي، ومعنى الإنسان الخارجي اللي هو الحيوان الناطق هذا معنى كلي. فالأسماء تتصف بالكلية والجزئية تبعا لمعانيها، لأن معانيها إما جزئية، إما معاني جزئية أو معاني كلية. بينما الأفعال والحروف لا تتصف بالكلية والجزئية. لماذا؟ قلنا لأن الكلية والجزئية إنما هي من عوارض الأمور المستقلة، المعاني المستقلة، ومعنى الحرف ومعنى الفعل ليس معاني مستقلة، وإنما معاني غير مستقلة، لأن الفعل معناه النسبة القائمة بين الحدث وفاعل الحدث، والحرف معناه يتقوم بالطرفين، مثل زيد في الدار، الظرفية اللي هي موجودة في كلمة في، هذه الظرفية، نسبة الظرفية، هذه من المعاني الحرفية، يعني من المعاني غير المستقلة، فتحتاج إلى ظرف ومظروف يلا تنوجد هاي النسبة في الخارج. هذا بينا. آخر ما قاله المحشي قال: فتأمل فيه. فتأمل فيه بالدروس السابقة احنا بينا لكم أنه هذا تشكيك من المحشي في إشكاله، كأنه ما مقتنع في الإشكال. مع ذلك بعض المحشين، بعض الشراح، بعض الأساتذة قال أن قوله فتأمل فيه، إحنا قلنا مطلب صغير ونعبره فتأمل فيه، قال يحتمل جدا أن قوله فتأمل فيه لا تشكيك منه في إشكاله، كأنه مقتنع تماما بالإشكال. لعد ليش قال فتأمل فيه؟ قال فتأمل فيه إشارة إلى الأسباب، التفتوا، إلى الأسباب التي تجعل الفعل وتجعل الحرف لا يتصفان شنو بالكلية والجزئية. كأن المحشي يريد أن ينبه إلى أن الفعل أيضا شنو، أيضا دلالته على المعنى هي دلالة على معنى غير مستقل، يعني معاني الأفعال أيضا غير مستقلة مثل معاني الحروف. كأنه يريد ينبه، كأنه يريد يقول حاول أن تفهم ليش الفعل معناه غير مستقل، بالبيان اللي احنا بيناه. قلنا ان الفعل لا يدل على معنى مستقل، ويصير حال حال الحرف، لانه الفعل به ثلاث دلالات او دلالتين، ثلاث دلالات على راي النحاة، دلالتين على راي الاصوليين علماء الاصول. بالنتيجه لنفترض ان راي النحاة صحيح، ثلاث دلالات شنو؟ دلاله على الحدث، ان الفعل بمادته يدل على الحدث وبهيئته على الزمان، ويدل بمجموعهما، مجموع الهيئة والمادة، يدل على النسبة القائمة. يعني هو عبارة، الفعل شنو؟ هو عبارة عن حدث منسوب إلى فاعل ما في زمن ما، سواء كان هذا الزمن الماضي أو الحال أو الاستقبال. الفعل بصورة عامة هو هذا، حدث منسوب إلى فاعل ما في زمان ما. فإذا صار الفعل مركب، مركب من دلالة على الحدث، ومن دلالة على الزمان، ومن دلالة على النسبة، لأنه هو الحدث المنسوب، يعني أكو نسبة به، نسبة يعني تنسب هذا الحدث إلى هذا الفاعل، أكو نسبة. إذا من صار يدل على ذن الثلاثة، نجي نقول ذن الثلاثة شنو دلالته عليهن؟ دلالته على الحدث هاي دلالة على معنى مستقل، ودلالته على الزمان إذا كان بدلالة على الزمان، قلنا إذا هذا، لنفترض أن بدلالة على الزمان، أيضا دلالته على الزمان دلالة مستقلة، يدل على معنى مستقل. أما دلالته على الحدث المنسوب، يعني على النسبة، نسبة هذا الحدث إلى هذا الفاعل، لهي دلالة غير مستقلة، لأن النسبة القائمة بين الفعل والفاعل، بين الحدث وفاعل الحدث، هذه النسبة تحتاج إلى الحدث وتحتاج إلى فاعل الحدث حتى تتحقق. لازم ينوجد حدث وينوجد فاعل حدث وننسب هذا، يعني يلا نقدر ننسب، ها يلا نقدر ننسب هذا الحدث إلى فاعل الحدث. ما تقدر تقول على زيد ضارب إذا ما يصدر الضرب أولا، ينوجد الضرب يعني ينوجد زيد أصلا، ينوجد زيد أولا ويصدر الضرب من زيد، عند ذلك تستطيع أن تنسب الضرب إلى زيد. فالنسبة لا تتحقق إلا بعد وجود زيد أولا وصدور الضرب منه ثانيا، يلا نقدر ننسب له حدث الضرب ونقول زيد ضارب، أو نقول ضرب زيد عمرا. فإذا صار هالشكل، صار بي دلالتين على معاني مستقلة ودلالة على معنى غير مستقل، إذن صار مركب من ثلاث دلالات بناء على رأي النحاة، ومن دلالتين بناء على رأي الأصوليين. بالنتيجة هو صار مركب، قسم من اثنين من ثلاثة ومركب، مركب منين؟ من دلالتين على معنى مستقل ودلالة على معنى غير مستقل. فإذا نريد نحسبه الآن، عليه ما نحسبه؟ نحسبه على الألفاظ الدالة على المعاني المستقلة أم الألفاظ الدالة على المعاني غير المستقلة؟ قلنا القاعدة أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. من الأخس؟ يعني من الأقل؟ من الأضعف؟ الدلالة غير المستقلة أضعف من الدلالة المستقلة، فينحسب على الدلالة غير المستقلة، لأن عندهم قاعدة النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فيصير الفعل دال على معناه دلالة غير مستقلة، يصير حال حال الحرف. فكأن المحشي عندما قال فتأمل فيه أراد أن يقول ديروا بالكم، خاف عبالكم الفعل دلالته مستقلة، خاف عبالكم المصنف من قسم وقال المفرد إن دل مستقلا على معناه وبهيئته يعني إن دل بمادته على معنى مستقل وبهيئته على الزمان فهو كلمة. ديري بالكم ترى هناك تقسيمة بناء على الاستقلال، هذا تقسيم خاطئ من المصنف. الفعل لا يدل بالاستقلال على معناه إلا إذا قسمنا جزأنا الفعل وقلنا هذا من حيث المادة يدل على معنى مستقل، من حيث الهيئة يدل على معنى مستقل، أما من حيث النسبة لا يدل على معنى مستقل. يقول هيجي ما يخالف بالتقسيم هذا ما. بس إذا تأخذ الفعل كله على بعضه إجمالا الفعل لا يدل على معنى مستقل وإنما يدل على معنى غير مستقل. هذا تمام الكلام في إشكال أيضا وما يتفرع عليه من المطالب. الآن نعبر إلى تتمة عبارة المصنف. قال قوله إن اتحد أي وحد معناه. هنا إخواني توجد لدينا مطالب، هذه المطالب هي عبارة عن مجموعة إشكالات في هذه العبارات اللي راح تجي ويانا، راح تجي ويانا ثلاث عبارات. التفتوا لي إخوان، العبارة الأولى هذه عبارات المحاشي، ها قوله إن اتحد معناه أي وحد معناه، هاي عبارة أولى. عبارة ثانية قوله فمع تشخصه أي جزئيته. العبارة الثالثة قوله وضعا أي بحسب الوضع دون الاستعمال فإنما يكون مدلوله كليا إلى آخر العبارة. تقريبا هن كلهن سطرين. إذن السطرين بهن كلام هواي إخواني. لذلك قبل أن نبدأ ندخل بهن نحتاج إلى بيان مقدمات كلش مفيدة للطالب في فهم عبارة المصنف والمحشي وما الذي يريدانه من هذه العبارات. المقدمة الأولى إخواني، إحنا طبعا الآن نتحدث عن شنو إخواني؟ نتحدث عن المفرد ودلالته على معناه. المصنف قال المفرد ينقسم إلى متحد المعنى، يعني اللفظ المفرد ينقسم إلى متحد المعنى وإلى متكثر المعنى. جيد، خلي نبين شنو متحد المعنى شنو متكثر المعنى. أنا عندي لفظ إخواني أخواتي أرجوكم ركزوا على هذه المطالب، هاي مقدمتنا الأولى. عندي لفظ، هذا اللفظ موضوع لمعنى، موضوع لمعنى. أنتقل الآن من اللفظ إلى المعنى، أباوع للمعنى نفسه، أقول هذا المعنى اللي يدل عليه اللفظ، هذا المعنى معنى واحد لو هو عدة معاني، راح ألقى المعاني الخارجية قسمين، الألفاظ تدل على المعاني الخارجية دلالتين، الألفاظ إما تدل على شيء ومعنى واحد وإما تدل على معاني كثيرة، معاني متعددة. اللي يدل على معنى واحد هذا ثلاث أقسام من الألفاظ، ثلاث أقسام من الألفاظ تدل على معاني واحدة متحدة أو واحدة نقول أحسن، يجي يعني الفرق بين الاتحاد والوحدة. والألفاظ اللي تدل على معاني متكثرة هم ثلاث أنواع، هم ثلاث أقسام. نجي الآن إلى الألفاظ اللي تدل على معنى واحد. الألفاظ اللي تدل على معنى واحد ثلاثة، إما اسم العلم وإما المتواطئ وإما المشكك، ثلاثة ذن، علم متواطئ مشكك. التفتوا حتى هذه بعض الطلبة عند شبهة، يعني يقول المتواطئ والمشكك غير، قلتوا معاني كلية كان معنى الكل شلون إلى معنى واحد غير هو كلي بعد عنده مصادق. هسه انت بقول الفكرة وين. الآن عندما نأتي إلى هذه الثلاثة، العلم المتواطئ المشكك، العلم مثل إيش؟ مثل لفظ زيد. الآن هذا لفظ زيد، ننتقل منه إلى معناه الخارجي. زيد في الخارج واحد، لو متعدد واحد، إذن المعنى واحد متحد، بس واحد. لفظ زيد له معنى واحد وهو هذا زيد الواقف قدامي اللي في الخارج. هسه تقول لي شنو يعني بس زيد واحد بالخارج؟ ألف زيد في الخارج. ما لنا شغل، أنا أتحدث عن هذا اللفظ. يعني أنا مثلا اسمي فاروق وابني اسمه زيد. زيد ابني يوم اللي وضعت له لفظ زيد، وضعت إله والكل واحد اسمه زيد؟ لو وضعت بس إله، لا وضعت بس إله، شنو علاقة بأبناء الناس؟ زين جاري هم عنده ابنه اسمه زيد، يوم اللي وضع له اسم زيد وضع بس الابنة لو كل أبناء الناس؟ لا بس الابنة، شو له علاقة بالزيدين الآخرين؟ ما له علاقة به. إذن صار لفظ زيد في كل وضع هو موضوع لشخص واحد. أنا وضعت الابني وأنت وضعت الابنك وذاك وضع الابنة، هاي ما لنا علاقة بها. بالنتيجة اسم العلام، الآن كم واحد عنده ابن اسمه علي؟ بس ترى كل واحد من وضع لفظ علي وأطلق على ابنه أطلق على خصوص ابنه، ما له علاقة بأبناء الناس، ما له علاقة بكل واحد اسمه علي. لا لا، إذن صار لفظ علي عند وضعه إنما وضع لمعنى جزئي متشخص في الخارج، يعني لشخص واحد، لشخص واحد، لمعنى واحد. وإن كان تكرر عدة مرات، أنا وأنت وذاك كل واحد يصير عنده ولد يسميه علي، هذا تكرار. وبعبارة أخرى، أول مرة ينوضع اسم علي انوضع علما لكل واحد اسمه علي، لو العلي واحد بس الأمير المؤمنين، ترى أول من تسمى بهذا الاسم هو أمير المؤمنين عليه السلام في الإسلام، ها عند العرب يعني، أول شخص تسمى باسم علي هو علي بن أبي طالب عليه السلام. وهي قصة طبعا مذكورة في كتب الشيعة والسنة، ها التفتوا، في كتب الشيعة والسنة أن أبا طالب سجد لله عز وجل وطلب من الله عز وجل، في كتب الشيعة والسنة اللي يحب يعرف تمام القصة يرجع إلى كتاب كفاية الطالب ل الكنجي الشافعي، يرجع أيضا إلى كتاب ينابيع المودة للقندوزي الحنفي، أيضا يذكر القصة زين، أنه كيف أن أبا طالب سجد وطلب من الله اسما لأمير المؤمنين، فنزل عليه لوح من الزبرجد الأخضر اللي هو من الأحجار الكريمة، لوح من السماء نزل عليه وبقي هذا اللوح، طبعا مكتوب فيه أبيات شعرية، وبقي هذا اللوح إلى زمان الحجاج معلق على الكعبة، يفتخر به بنو هاشم على قريش وقريش على العرب. هذا مو رواياتنا، هاي روايات أبناء العامة عن تسمية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الاسم. كذلك طبعا في بعض مصادرنا مثل مناقب بن شهراشوب بحار الأنوار غيره. المهم بالنتيجة اسم علي أول ما وضع، وضع لشخص أمير المؤمنين عليه السلام، إذن هو وضع لمعنى جزئي. جيد؟ زين نجي لفظ الإنسان. الآن هذا انتهينا من عند العلم، نأتي إلى المتواطئ والمشكك. لفظ الإنسان عندما وضع، عندما وضعه الواضع، لمن وضعه؟ وضعه للحيوان الناطق ككلي، وضعه للنوع الإنساني، مو وضع إليه وإلك والزيد والباكر والعمر، لا ما له علاقة بالأفراد. أخذ الطبيعة هذا الكلي. هو إيش قال؟ قال زيد وبكر وعمر وفلان وفلان، ذولا شني؟ ذولا كل واحد بيهم حيوان ناطق، إذن أكو عندي معنى اسمه الحيوان الناطق، أخلي لهذا المعنى، لخصوص هذا المعنى الكلي، أخلي له لفظ. يا باش تخلي له، قال أخلي له لفظ الإنسان. إذن هسه هو ملاحظ الأفراد، لو ملاحظ الجامع لهذه الأفراد، ملاحظ ما يجمع هذه الأفراد، هنالك طبيعة تجمع هذه الأفراد، هنالك ماهية تجمع هذه الأفراد، هنالك كلي يجمع هذه الأفراد. هذا الكلي هو كلي الحيوان الناطق، هو ماهية الحيوان الناطق. وضع لهذه الماهية لفظ الإنسان. خب هاي الماهية لفظ الإنسان الآن من نستعمل يدل على ماهية أخرى، يدل على شيء آخر، لو يدل على خصوص الحيوان الناطق على هذه الماهية فقط. إذن صار معنى، التفتوا، صار معنى الإنسان في الخارج معنى واحد، لو لا معاني متعددة، لا معنى واحد اللي هو شنو معنى الإنسان؟ ذلك الحيوان الناطق، تلك الطبيعة، تلك الماهية، تلك الحقيقة التي توجد في أفراد متعددين. ما لنا علاقة بالأفراد، إحنا لنا علاقة بالطبيعة نفسها. يعني مثلا الآن كتقريب، أنت من تقول الحياة موجودة في كل كائن حي، يعني شنو؟ يعني أكو شيء موجود في كل كائن حي، هذا الشيء اسمه الحياة. أنت هسه لك علاقة بالأفراد لو تتحدث عن الشيء؟ لا، تتحدث عن الشيء، ما لك علاقة بأفراد الشيء. كذلك هنا، هنالك حقيقة مشتركة بين عدة أفراد، هذه الحقيقة هي الحيوانية الناطقية. هذه الحقيقة أريد أن أسميها الإنسان، ما له علاقة بأفرادها. فصار الآن وضع لفظ الإنسان موضوع لمعاني متعددة لو لمعنى واحد؟ لا، موضوع لمعنى واحد وهو الحيوانية الناطقية. غايتها أن الحيوانية الناطقية مو مثل شخص علي، شخص علي شخص واحد في الخارج، يعني جزئي، يعني متشخص. أما الحيوانية الناطقية ليست جزئيا، بل هي كلي له عدة أفراد، وأنا وضعت لذلك الكلي لا لأفراده، وضعت للطبيعة لا لأفراد الطبيعة، وضعت للحقيقة لا لأفرادي ومصاديقي تلك الحقيقة. إذن صار معنى الإنسان معنى كلي لكنه معنى واحد. كلمة الإنسان لا تدل إلا على معنى واحد وهو الحيوان الناطق. أكو معنى آخر تدل عليه كلمة الإنسان؟ ماكو. إذن صار المتواطئ شنو؟ متحد المعنى، يعني معنى واحد، معناه معنى واحد وهو الحيوان الناطق. هذا المتواطئ. المشكك أيضا، الواضع عندما وضع لفظ المال، لفظ المال إخواني لفظ يطلق على كل مملوك، البيت، السيارة، العبد الخادم عندك، الذهب، الفضة، دنانيرك، دراهمك، ملابسك، طعامك، كل ما تملك، كل شيء قابل للملك شي تسمى مال. ما لنا علاقة بأفراده، هذا دينار وهذا درهم وهذا عبيد وهاي سيارة وهذا بيت، هاي ما لنا علاقة بيه، هذني كلهن الهن جامع يجمعهن اللي هو شنو؟ ما يملك، يعني الشيء الذي يملك، كل ما يملك. هاي كل ما يملك نريد نضع لها لفظ، بدل ما نقول كل ما يملك خلي لها مفردة واحد. أجل الواضع قال يا أبا كل ما يملك نطلق عليه أنه مال، هذا كل ما يملك كلي بعد، كلي تحت مصاديق، تحت أفراد، أفراده الدرهم والدينار والبيت والسيارة والعبد المملوك وإلى آخره. إذن أخذنا الجامع المشترك بيناتهن، أخذنا الكل مال الأشياء اللي تملك وأطلقنا عليه لفظا. فالآن صار المال معناه واحد لو لا معاني متعددة؟ لا، معناه واحد، معناه هو الشيء الذي يملك. هسه هذا الشيء الذي يملك إش كم مصداق إليه؟ إش كم فرد إليه؟ إش كم صورة إليه بالخارج؟ ما لنا علاقة، أفراد الدرهم والدينار وإلى آخر. إذن شو اتضح عندنا إخواني؟ اتضح عندنا أن متحد المعنى ثلاث أقسام، إما علم وإما متواطئ وإما مشكك. والمراد باتحاد المعنى يعني أن هذا اللفظ له في الخارج معنى واحد، ما إلى عدة معاني، ما إلى عدة معاني. فلفظ علي معناه في الخارج واحد، وهو الشخص الذي اسمه علي. ولفظ الإنسان معناه في الخارج معنى واحد، وهو شنو؟ الحيوان الناطق. ومعنى المال معنى واحد أيضا، وهو شنو؟ كل ما يملك، من دون أن ننظر إلى أفراد الإنسان أو أفراد المال. فلفظ علي نسميه علم، ومعناه في الخارج واحد. ولفظ الإنسان نسميه متواطئ، ومعناه في الخارج معناه واحد، وهو الحيوانية الناطقية وما لنا علاقة بأفرادها ومصادقها. ولفظ المال معناه في الخارج معناه واحد، وهو شنو؟ الشيء القابل للملك، كل شيء قابل للملك، هذا معنى المال. فهذا نسميه شنو؟ مشكك. صار عندي علم ومتواطئ ومشكك. هذن من يا قسم من المفرد؟ تقول من أقسام المفرد المتحد المعنى، يعني اللي إلى معنى واحد، يعني اللفظ المفرد الذي لا يدل إلا على معنى واحد. هذا المعنى المفرد الذي لا يدل إلا على معنى واحد، هذا ينقسم إلى علم ومتواطئ ومشكك. الآن من ننتقل إلى متكثر المعنى، راح يبين عندك شنو الفرق بين متحد المعنى وبين متكثر المعنى. ترى بعدنا لحد الآن في المقدمة الأولى، بس نبين مطالب، نبين مقدمات نحتاجها، أنه من نبدأ بالعبارة راح تطلع عندنا إشكالات. إذا ما عندك هاي المقدمات ما راح تعرف هذا الإشكال وين يتحدث وجوابه وين ينفع. مثل ما متحد المعنى ينقسم إلى ثلاثة أقسام، علم ومتواطئ ومشكك، متكثر المعنى أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فهو إما مشترك وإما منقول وإما حقيقة ومجاز، لأن الحقيقة والمجاز ترى قسم واحد. أجيهن واحدة واحدة. عندي ألفاظ مشتركة، نأخذ المشترك ثم المنقول ثم الحقيقة والمجاز. عندي ألفاظ مشتركة، يعني هو لفظ واحد ولكن مشترك بين عدة معان، فيسمى لفظ مشترك. شنو يعني مشترك؟ شلون عندك بيت مشترك؟ البيت المشترك يعني أكثر من واحد مشتركين بي. عندي لفظ مشترك أكثر من معنى يشتركن بي، مثل لفظ العين. الآن هاي العين الباصرة شو نسميها؟ عين. وعين الماء شو نسميها؟ عين. والجاسوس شو يسموه؟ عين. وعين النفط شو يسموها؟ هم عين. كل عين 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 عين، اللفظ واحد، ولكن من أقول عين، العين لها عدة معاني، فإما أن تكون العين الباصرة، أو تكون عين الماء، أو تكون عين الجاسوس. من واحد يقول رأيت عينا، رأسا تسأله عينا شنو عيني؟ يعني شفت هاي العين الباصرة؟ لو شفت جاسوس يتجسس علينا؟ لو لا شفت لك عين مال مي، فهمنا عين عين شنو عين؟ العين لفظ له عدة معاني، يعني معانيه متكثرة، مو مثل لفظ الإنسان أو اسم العلم أو المشكك. هذا النيجة أفرادهن متكثرات، مو معانيهن، معانيهن وحدة. أما لفظ العين معانيه متعددة مو أفراده. اكتفت الآن، أنا أطلق لفظ العين، إذا أردت به الجاسوس هذا معنى، وهذا المعنى إلى أفراده وإلى ما إلى الجواسيس، واحد عشرة أليف. وإذا أطلقت لفظ العين وأردت به العين الباصرة، يعني هذا المعنى، معنى العين الباصرة، العين الباصرة هم إلى عشرات الأفراد بل ملايين الأفراد، يا هم أنت بالأفراد، أنا أتحدث عن المعنى، كلامنا عن المعاني لا عن أفراد المعاني إخواني. فالآن متكثر عندما أقول هذا مشترك يعني شنو؟ يعني معانيه متكثرة إلى أكثر من معنى، فهذا نعبر عنه شنو؟ مشترك، وهو متكثر المعنى لا متحد المعنى. قريش مثلا وضعوا لفظ العين للعين الباصرة، أجوا بني تميم مثلا وضعوا لفظ العين للجاسوس، أجوا مثلا قبيلة طي أو حميار وضعوا لفظ العين مثلا إلى العين الجارية، عين الماء يعني. إذن عندي أوضاع متعددة وكل وضع إلى معنى، كلهم وضعوا لفظ واحد اللي هو العين، بس كل واحد وضعه لمعنى معين، فصار لفظ العين واحد ولكن معانيه متعددة، هذا نعبر عنه مشترك. إذن هذا أول قسم من أقسام متكثر المعنى. نأتي إلى القسم الثاني، المنقول. أخذ مثالين يتضح عندك شنو المنقول. المنقول إخواني هو عبارة عن اللفظ اللي وضع لمعنى ثم هجر في هذا المعنى ووضع إلى معنى آخر، نقلناه من ذاك المعنى إلى معنى جديد. شلون واحد قاعد لبيت ويصير البيت تعبان، يهجر يعوفه وينتقل إلى بيت جديد، هذا نعبر عنه منقول. مثل إيش؟ مثل لفظ الصلاة ولفظ السيارة. القرآن الكريم يقول وجاءت سيارة، السيارة هي القافلة، قافلة الإبل. اليوم العرب ما يطلقون على قافلة، يعني الواضع من وضع لفظ السيارة وضعه لقافلة الإبل، لكن اليوم العرب وضعوه إلى هذه الآلة الميكانيكية الحديثة وهجروا وتركوا يعني المعنى السابق. بعد العرب ما يقولون على قافلة الإبل أنها سيارة، هجروا ذاك المعنى، تركوه، نبذوه، ما يريدوه، صاروا يطلقون لفظ السيارة على هاي الآلة الميكانيكية اللي هاي سياراتنا اللي نصعدها، سيارة. كذلك لفظ الصلاة، الصلاة أصلا وضعت في اللغة للدعاء، يدعو يصلي. القرآن الكريم يتحدث عن زكريا، زكريا طلب ولد، القرآن يقول فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب يصلي، أو قائم يصلي في المحراب، يصلي يعني يدعو. إيش كان يدعو؟ رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث آل يعقوب واجعله ربي رضيا، واقف يدعو من الله الذرية، يدعو أن الله يرزقه ولد، هب لي وليا يرثني. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني يدعو في محرابه. إذن أول ما وضعت للدعاء، من إجا الإسلام جاب لنا حركات قال تكررونها يومية 5 مرات، الصبح أريدها الركعتين، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4. قلنا لزين هاي الحركات اللي هي ركوع وسجود أو تشهد وتسليم وقراءة ودعاء وتكبيرة إحرام، إذن شو نسميهن؟ قال ذن نسموهن صلاة. قلنا مو عندنا الدعاء هم اسمه صلاة؟ قال عيفوا الدعاء، استعملوا كلمة الصلاة بهاي الحركات، فصارت الصلاة شنو هي؟ مو بس دعاء، لا، دعاء وركوع وسجود وقراءة وتكبيرة إحرام وتشهد وتسليم، ذني كلهن يلا يتسمن صلاة. إذا احنا نقلنا لفظ الصلاة من الدعاء إلى الصلاة المعهودة اللي يصليها اليوم المسلمون، هذا يسمونه منقول. هذا معانية واحد لو متعدد، لا، معانية متعددة. معنى قديم ومعنى جديد، معنى مهجور ومعنى لا مستعمل، فصار إلى معنيين. معنى قديم اللي هو قافلة الإبل في السيارة والدعاء في الصلاة، هذا معنى قديم. ومعنى جديد اللي هو الآلة الميكانيكية الحديثة في السيارة، في لفظ السيارة، والصلاة اللي هي ركوع وسجود في لفظ الصلاة. إذن صارت السيارة والصلاة إلهن معنى قديم وإلهن معنى جديد، إلهن معنيين. فهذني وين يدخلن؟ ذني معناهن واحد لو متعدد؟ لا، متعدد متكثر، لأن كل لفظ إلى معنى قديم ومعنى جديد. فهذا القسم الثاني من أقسام متكثر المعنى. القسم الثالث الحقيقة والمجاز، هذا واضح جدا عند طلبة العلوم الدينية، مثاله لفظ الأسد. الواضع عندما وضع لفظ الأسد وضعه للحيوان المفترس، فالحيوان المفترس يقال عنه أسد، هذا هو المعنى الذي وضع له اللفظ. اجوا العرب في مرحلة الاستعمال، ها، استعملوا لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فصار لللفظ الواحد معنيان، معنى حقيقي اللي هو شنو؟ الحيوان المفترس، ومعنى مجازي اللي هو الرجل الشجاع. إذا لفظ الأسد إلى معنى واحد لو معنيين، يعني من أقول لك رأيت أسدا تقول دقيقة، قصدك بالأسد المعنى الحقيقي يعني الحيوان المفترس؟ وين شفته احنا بكربلة؟ وينك حيوان مفترس هنا؟ لو قصدك شفت رجل شجاع، هم ما عندنا حالة حرب هنا حتى نقول شجاعة، فأنا ما أعرف هذا اللفظ شو تريد من عنده، يا معنى معناه الحقيقي لو معناه المجازي. إذن صار إلى معنيين، إذن صار متكثر المعنى لا معنى واحد له. الذي نفهمه من لفظ الأسد تارة يكون معنى حقيقي وهو الحيوان المفترس، وتارة نفهم من لفظ الأسد معنى مجازي وهو الرجل الشجاع. إذن الآن صار واضح عندنا إخواني أن المفرد ينقسم إلى متحد المعنى وإلى متكثر المعنى. هذا خلنا نسوي مثل التشجير، فوق العنوان مالتنا المفرد، نشجره نفتح فرعين، إما متحد المعنى وإما متكثر المعنى. النوب نجي نفتح متحد المعنى إلى ثلاث فروع. متحد المعنى إما علم أو متواطئ أو مشكك. العلم مثل اسم علي، المتواطئ مثل لفظ الإنسان، المشكك مثل لفظ المال. ثم نجي إلى متكثر المعنى، هم نفرعه إلى ثلاث فروع. نقول متكثر المعنى يعني اللفظ اللي إلى أكثر من معنى، إما أن يكون مشترك مثل لفظ العين، أو منقول مثل لفظ الصلاة ولفظ السيارة، أو حقيقة ومجاز مثل لفظ الأسد، مثل لفظ الأسد. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى التي أردنا بيانها قبل أن ندخل في عبارة المحشي والإشكالات التي أوردت على المصنف وكيف حاول المحشي دفع بعضها. تتمت المطالب، تتمت المقدمات، عندنا بعد فد مقدمة مقدمتين وندخل في العبارة، تتمتهن وبيانهن يأتي في دروس لاحقة. نكتفي الآن بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.